بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في مثل هذه الأيام من عام 1492 من التاريخ المسيحي، فقد المسلمون آخر معاقلهم في بلاد الأندلس. سقطت غرناطة حاضرة الأندلس التليدة، التي تأخر سقوطها عن سائر بلدان الأندلس لمدة قرنين من الزمان. تعلمون أن رسالة الإسلام رسالة عالمية جامعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، وأن المسلمين حين لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد أن أدى ما عليه من مهمة شاقة في هداية البشرية الحائرة الضالة إلى الصراط المستقيم، اطلع المسلمون بأمر عظيم هو حمل راية الإسلام وشق طريق لهذه الراية في مشارق الأرض ومغاربها. وقد كان في وقت يسير لا يذكر في عمر الأمم والشعوب، استطاع المسلمون أن ينشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولقد كان من حظ هذه الديار البعيدة في أقصى الغرب أن تشرق عليها شمس الرسالة الإلهية على يد المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى. حين توغل المسلمون في شمال إفريقيا مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، عقبه أئمة وقواد استطاعوا فتح بقية الديار. جاء عبد الله ابن أبي الصرح الأنصاري رضي الله تعالى عنه فتح ليبيا، ثم جاء عقبة بن نافع الفهري ففتح بقية شمال إفريقيا حتى وصل إلى بلاد السوس الأقصى هناك على شواطئ المحيط الأطلسي. لكن المحيط وجاءوا ولم يكن مع المسلمين عتاد بحري يستطيعون به عبور هذه العدوى التي تسمى بمضيق جبل طارق. جاء موسى بن نصير رضي الله تعالى عنه، استطاع التغلب على هذه العقبة الكأداء وصنع الأسطول البحري، وعبر المسلمون بقيادة طارق بن زياد تحت القيادة العامة لموسى بن نصير. فتح المسلمون شبه جزيرة أندلسيا والتي تسمى الآن إسبانيا والبرتغال. حين فتحها المسلمون أطلقوا عليها اسم بلاد الأندلس. عمرت هذه البلاد برسالة الإسلام، وعمرت ثمانية قرون ترسل ضياء الحضارة الإسلامية على بقية القارة الأوروبية. عاش المسلمون في ظلال الشريعة الإسلامية حتى أخلدوا إلى الأرض ونسوا المهمة الحضارية الضخمة التي لأجلها أخرج الله تبارك وتعالى هذه الأمة لتكون شهيدة على العالمين. التفت المسلمون إلى الدنيا وإلى تعمير القصور الفارهة وإلى استيراد الجاريات الراقصات المغنيات من سائر أقطار القارة الأوروبية، وتبحبحوا من خزانة الدولة الإسلامية فيما لا يعود على بقية الأمة بخير. وتضعضع سلطان المسلمين ووغى ملكهم، وتفرقت كلمتهم وعصفت بهم رياح الاختلافات، فأضحت دولة الأندلس التي كانت مملكة واحدة تحت قيادة أمير واحد، أضحت عدة دويلات فيما يعرف في تاريخ الأندلس في عصره الأخير بعصر الطوائف. هذه الطوائف تفرغ بعضها لحرب بعض ولتدبير المكائد والدسائس على بعض، ثم تطور الأمر فاستعان المسلمون بأعدائهم النصارى على إخوانهم المسلمين لاقتطاع ما في أيديهم من أرض الله تبارك وتعالى. فطمع فيهم أعداؤهم وطفقوا يأخذون بعض ما في أيديهم، حتى تدخل سلطان المرابطين يوسف بن تاشوفين رحمه الله تبارك وتعالى، فأوقف عجلة انهيار الأندلس لمدة 4 قرون لاحقة. خلف دولة المرابطين دولة الموحدين، ثم وغت دولة الموحدين وجاء ملوك الطوائف، ثم توغلت الجيوش الصليبية في أرجاء الأندلس تنهش في هذا الجسد الإسلامي الدامي، حتى توقف حصارهم عند مملكة غرناطة. كانت هذه الدويلة الإسلامية آخر إمارة إسلامية تصمد أمام طرقات الجيوش الصليبية القادمة من هناك، من نظار وأرجون وقشتالة، وهي الممالك النصرانية التي كانت تحيط بغرناطة من جميع أنحائها. في آخر عهود غرناطة كان يقود جيوشها قائد مظفر عظيم اسمه موسى بن أبي الغسان. في تاريخنا نحن المسلمين أسماء مجهولة صنعت مفاخر ومعجزات عجز الزمان أن يأتي بمثلها. من هؤلاء القادة المتأخرين موسى بن أبي الغسان، هذا الذي استطاع أن يحافظ على جيش غرناطة وأن يقاتل أعداءه من الصليبيين في حرب طويلة الأمد. لكن السلطان لم يكن على مستوى الحدث. سلطان غرناطة أبو عبد الله الصغير كان رجلا سافل الهمة، معتنيا بمظاهر الحياة الدنيا، كان رجلا طريا تربى هناك في السجون الإسبانية، إذ كان أسيرا 9 سنين في ممالك النصارى، ثم أطلقوا سراحه ليعود إلى عرش غرناطة ليتولى بنفسه تسليمها غنيمة باردة إلى أعداء الله تبارك وتعالى. حتى كان التاريخ المشؤوم 2 يناير في عام 1492، حيث وقعت اتفاقية تسليم غرناطة إلى فرديناندو وإيزابيلا ملكا قشتالة وأراغون من غير طلقة واحدة تطلق من الجيوش المسلمة. وهذا أمر مريب أن يستسلم المسلمون من غير مقاومة، وأن يسلموا دورهم غنيمة باردة لأعدائهم. ما الذي لعب هذا الدور المشبوه في تاريخ غرناطة؟ الملك ووزيراه أبو القاسم عبد الملك ويوسف بن كماشة، هذان الرجلان هما اللذان أخذ الرشوة من ملكي أراغون وقشتالة نظير تسليم غرناطة من غير إطلاق سهم واحد من الجيوش المسلمة. استطاع بث الرعب واليأس في نفوس المسلمين، وأن المصلحة العليا للدولة وللشعب تقتضي أن يتم التسليم من غير مقاومة. واجتمع الجميع في بأو السفراء في قصر الحمراء بقيادة الملك أبي عبد الله الصغير للتوقيع على هذه المعاهدة المشؤومة. الرجل الوحيد الذي رفض التوقيع على المعاهدة ورفض التسليم والاستسلام وقال: دافعوا عن دينكم، دافعوا عن أرضكم، ابحثوا عن موت كريم، هو موسى بن أبي الغسان القائد العظيم رحمه الله تعالى. هذا الوحيد الذي تذكر كتب التاريخ أنه رفض تسليم غرناطة وأصر على المقاومة، لكن الأمر كان قد قضي بليل ونسجت حبائله هناك في الديار الصليبية، وقبض البائعون الثمن البخس الذي باعوا به تاريخ أمة عظيمة عاشت 800 قرون في هاتيك الديار الأندلسية. باعوا التاريخ، باعوا القرآن والدين، تأمل، باعوا كل ما يمت إلى هذه الأمة بصلة لقاء دريهمات معدودة. هكذا تكون خيانة الخائنين في تاريخ الإسلام. في تاريخ الإسلام جراح نازقة فتحها أناس متآمرون على هذه الأمة. في تاريخ الإسلام أسماء مشبوهة ينبغي أن تسلط عليها الأضواء. في تاريخنا القديم أو الحاضر أو المستقبل أناس باعوا هذه الأمة بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. 800 قرون من العلم والمعرفة والجهاد في سبيل الله والحضارة، 800 قرون من الجامعات العريقة إلى المدارس العلمية الفارعة التي كان ملوك وأباطرة أوروبا يبعثون بأولادهم ليتلقوا تعليمهم في هذه المعاهد الأندلسية، 800 قرون من الاكتشاف والابتكار في كافة فنون المعرفة، أول خارطة للعالم رسمت في بلاد الأندلس، حركة الكشوف الجغرافية سبق بها المسلمون العالم ب200 عام حين سقطت الأندلس، وحين ورث هؤلاء النصارى كتب المسلمين بحثوا عن الخرائط ثم خرجوا يتعقبون المسلمين هنا وهناك. المسلمون سبقوا العالم في الوصول إلى أستراليا وإلى أمريكا الشمالية والجنوبية. المسلمون سبقوا العالم إلى اكتشاف رأس الرجاء الصالح وكان يسمى رأس العواصف، الذي دل هؤلاء البحارة من ماجلان إلى كريستوفر كولومبس إلى أمريكا وغيرهم، كانوا بحارة مسلمين. هذه الحضارة الفارغة الضخمة وقعت في أيدي لصوص الحضارة، مسحوا أسماءنا من سجلات الحياة، طمسوا إنجازات المسلمين الأولين من دواوين الحضارة، وسطبوا أسماءهم الزائفة مكان ما اكتشفه المسلمون، سواء كانوا صيادلة أو فلكيين أو جغرافيين أو أطباء أو مهندسين. هل تعلمون أول من صنع المدافع كانت الأمة المسلمة في بلاد الأندلس؟ ما زال في دير الإسكوريال في إسبانيا مخطوط يوجه صانعي والمجاهدين بالمدافع، اسمه المنافع، في نصح الإخوة المجاهدين بالمدافع. تأمل المدافع التي تعفف المسلمون عن استخدامها ضد أعدائهم في تلك الحرب الصليبية، حين وقعت في أيدي الصليبيين ساموا بها المسلمين سوء العذاب. تاريخ أمة عتيد تليد تم تزييفه، تم طمسه، تم إغالة التراب على تفاصيل طريقه الواضحة المستبينة التي كانت منارا للسائرين في دروب الحياة والسالكين إلى النهضة والحضارة والمعرفة. تأتي أمة ضعيفة، يأتي أناس ليسوا على مستوى الأحداث، يأتي مرتشون ومشبوهون ومندسون في أوساط الأمة الإسلامية لتسلط عليهم الأضواء ليصلوا إلى كراسي الحكم ومراكز التوجيه، ليتولى هؤلاء إسقاط هذه الأمة. من الذي راسل غولاكو الذي كانت فرائصه ترتعد خوفا من اسم الخليفة في بغداد؟ من الذي راسله وألح عليه أن يأتي بجيشه لأن الوقت مناسب لاجتياح بغداد، دار السلام التي كانت عاصمة الدنيا؟ ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي، ابن العلقمي الذي كان مستشارا ووزيرا للخليفة في بغداد، ابن العلقمي الذي لعب دورا خسيسا في خيانة الدولة الإسلامية حين راسل غولاكو وألح عليه وألحف في المسألة أن يأتي بجيوشه لاجتياح دار الخلافة الإسلامية في بغداد، وقد كان وأتى غولاكو وكان من أمره ما تعلمون من الفظائع التي وقف التاريخ مشدوها أمامها، حتى كان ابن الأسير الجزري يقول في كتابه الكامل: ولقد أمسكت القلم سنين عن تدوين تلك الفظائع، يا ليت أمي لم تلدني، ماذا أكتب وأكتب نعي الإسلام والمسلمين. يتمنى لو أن أمه لم تلده، لأنه شاهد بنفسه فظائع تشيب لهولها الولدان. قتل في بغداد 1,600,000 مسلم، 1,600,000 قتلوا بدم بارد على يد البيوش التتارية. من الذي أتى بهم؟ وزير الخليفة اسمه ابن العلقمي. تأمل يوسف ابن كماشة وأبو القاسم عبد الملك لعب دورا لا يقل خساسة عن دور ابن العلقمي حين تآمر مع فرناندو وإيزابيلا على بيع آخر حاضرة من حاضر العالم الإسلامي لهؤلاء النصارى المحترقين على دين الإسلام. بعد أن عبر المسلمون جبال البرنس، بعد أن تم لهم فتح بلاد الأندلس وتوغلوا في فرنسا، المسلمون وصلوا إلى حدود باريس. السمح بن مالك الخولاني وعبد الرحمن الغافقي وصل في يوم موقعة بلاط الشهداء إلى 30 كيلومتر من باريس. الآن تأمل لو أن المسلمين أكملوا المسيرة لاستطاعوا تعبيد الدنيا لله رب العالمين، لكن لله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. انكمش المسلمون على أنفسهم. هذه أمة لها مغمة حضارية ضخمة. حين يغفل المسلم عن سيفه لابد أن يفقد طعم الحرية. إن تغفل عن سيفك يوما فلقد ودعت الحرية. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيل زمن قادم يأوي فيه المسلمون إلى متاع الحياة الدنيا، وإذا قيل لهم انفروا في سبيل الله ثاقلوا إلى الأرض لتعميرها وتثميرها وتنميتها. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان المشهور: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، مثل هذه الفقاقيع التي تعد بمئات الآلاف على زبد الماء، إنها سرعان ما تنفسئ وتزول ولا يبقى لها أثر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينفس في الأرض، لكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب عدوكم المغابة منكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ذاك إذن هو الداء الوبيل الذي أزرى بالأمة الإسلامية ليهبط بها من سموق القمم إلى وحدة السفوح. حب الدنيا وكراهية الموت. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا، أي ترجعوا وتعودوا عودا حميدا إلى دينكم. وقد كان ونسي المسلمون مهمتهم الحضارية وتنازعوا ونسوا تحذير القرآن الكريم لهم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. تنازع هؤلاء وتقاتلوا فيما بينهم وتفرقت كلمتهم وأضحى أمرهم طرائق قددا. ولذلك سلط الله تبارك وتعالى عليهم حملة الصليب من حولهم، فاستولوا على بعض ما في أيديهم، ثم استطاعوا في نهاية المطاف أن يستخلصوا منهم كل ما في أيديهم. في عام 1492 لقد كانت الدولة العثمانية آنئذ تعاني من مشكلات حدودية مع هؤلاء الروس ومع الدولة الصفوية ومع المماليك الذين كانوا متآمرين مع جنوة، وهي مملكة كانت في إيطاليا ضد الدولة الإسلامية العثمانية. المماليك الفرسان المسلمون الذين قاتلوا في سبيل الله وانتصروا على التتار في يوم عين جالوت هم الذين تآمروا على الدولة الإسلامية العثمانية وتحالفوا مع حملة الصليب في جنوة الإيطالية. تأمل: أمة لا يدال لأعدائها عليها، وإنما جعل الله تبارك وتعالى بأسها بينها شديد حتى يسبي بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا. هذا هو الحادث في كل تفاصيل التاريخ الإسلامي الذي تشيب له النواصي. الأمة التي استحوذت على مشارق الأرض ومغاربها، الأمة التي قال نبيها عليه الصلاة والسلام عن جيوشها: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. الأمة التي كان قائدها يرسل إلى عدوه يقول له: والله لأرسلن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. الأمة التي كتب خليفة دولتها يوما لحاكم أكبر دولة مصاقبة لحدوده، دولة الروم البيزنطية، من هارون أمير المؤمنين إلى مقفور كلب الروم يا ابن الكافر بلغني كتابه. والجواب ما ترى لا ما تسمع، لأبعثن إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. الأمة التي صاحت امرأة من رعاياها ومعتصماه، وكان الرجل يشرب شرابا في أبهاء ملكه، فدخل القصر عليه الحاجب يحمل الرسالة، يقول امرأة مسلمة صاحت ومعتصماه، فسخر الروم منها. فقام الرجل من مكانه منتفضا، لم يكمل الشراب، بل قال أيها الحاجب اختم على هذا الكوب، لا وقت عنده ليكمل شرب شراب، وإنما دعا كل من حوله للتجبس، للصغر لامرأة مسلمة، لمواطنة تحمل الجنسية الإسلامية، لا يداس لها على طرف ولا تنتهك للحرة المسلمة حرمة. تأمل، ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، لا يلام الذئب في عدوانه إياكم الراعي عدو الغنم. اسمعي نوح اليتامى واطربي، وانظري دمع الأيام وابسمي، لإسرائيل تعلو راية في حمى المجد وظل الحرم. فاحبسي الشكوى فلولاك ما كان في الحكم عبيد الدرهم. الأمة التي رفعت راية لا إله إلا الله عالية خفاقة، وكان أعداؤها ترتعد فرائصهم هلعا وفزعا من مجرد ذكر اسم المسلمين، حتى كان النسوة هناك في أقصى شمال أوروبا يخفن الأطفال بقولهن سآتي لك بمسلم، حتى إن المجاهد العظيم البطال، هذا الرجل كان يخرج حسبة أيام الحروب الصليبية، فقيل له قص علينا شيئا من عجائب أسفارك، قال نعم، دخلت غابة لبعض النصارى يعني في أوروبا، فوجدت كوخا ينبعث منه ضوء، فانتهيت إلى الضوء فوجدت نافذة مشرعة أي مفتوحة، وامرأة تحمل طفلا رضيعا يصرخ، تقول له اصمت وإلا سآتيك بالبطال، ثم أخرجت الطفل من النافذة على سبيل الإخافة، تقول يا بطال تعال خذه. انظر، اسم البطال وصل إلى شمال أوروبا، فقال البطال أنا البطال هاتيه، قال فأخذته من يدها وانطلقت. تأمل، هكذا كان المسلمون الأولون، لكن حين أوى أهل الأندلس إلى الطرب وإلى الملذات وإلى الغناء وإلى البيوت الفارغة وإلى التوسع في متع الحياة الدنيا، آنسوا حبا لهذه الحياة، فثقل عليهم أمر الجهاد في سبيل الله، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم ذلا، سلط عليهم أعداءهم فأخذوا ما في أيديهم. سقطت مدائن الأندلس وحواضره حاضرة حاضرة، ولم تبق إلا غرناطة. غرناطة قاتلت قتالا شرسا حتى اعتلى عرش الحكم فيها رجل صغير كاسمه أبو عبد الله الصغير، باع الأندلس وأخذ الثمن ورحل إلى بلاد المغرب ليموت هناك ميتة الأذلاء. حين بكى وهو يغادر ديار الأندلس قالت له أمه عائشة ابكي بكاء النساء على ملك لم تحفظه حفظ الرجال، ابكي كما تبكي النساء، فما مثلك أنت أيها الصغير يستطيع أن يحفظ على أمة تالدة المجد. صادرة ورثتها عبر الجماجم والدماء الزكية التي تبرع بها أصحابها خالصة في سبيل الله تبارك وتعالى. في الثاني من يناير عام 1492 دخلت جحافل النصارى إلى بلاد الأندلس هناك في غرناطة، وقد تعهدوا لهم بتأمينهم على ممتلكاتهم ودورهم وصناعتهم وتجارتهم ومزارعهم ومدارسهم ومعاهدهم ومساجدهم وعلى دينهم، وألا يمس مسلم بسوء، وأن يتحاكموا إلى شريعتهم، ولا يحال بينهم وبين قرآنهم ولا حماماتهم. اتفاقية ضخمة مرقومة في كتب التاريخ إلى يوم الناس هذا، فما وفوا ببند واحد من تلك البنود، خدعوهم ثم بعد ذلك استأصلوهم على بكرة أبيهم من تلك الديار الأندلسية. حين يكون المسلم ساذجا، حين يكون الموجه مغفلا، يسهل على عدوه أن يضحك عليه، يسهل عليه أن يصفعه على وجهه وقفاه ليحقق من خلاله إنجازات ما كان له أن يصل إليها لولا أن الموجهين ليسوا على مستوى هذه الأمة المباركة. حين يضحك على مثل هذا الملك الذي يملك جيشا عصيا على الهزيمة ليوقع على اتفاقية يبيع الأندلس بموجبها، ثم يقال في الكتب بعد ذلك أن الوزير أبا القاسم عبد الملك ويوسف بن كماشة كان يرفعان إلى الملك جؤار التجار من ارتفاع الأسعار وكساد التجارة وعزة الأقوات وغلاء الأسعار، وأن الناس تتذمر، ولمصلحة الأندلس والبلاد والعباد وتحقيق المصالح ودفع المفاسد لابد من تسليم البلاد إلى النصارى حرصا على أرواح العباد. وقد كان ووقع الجميع بما فيهم الشيوخ والفقهاء على تلك المعاهدة الباطلة. حين نقتل روح المقاومة في نفوس المسلمين، حين نزرع اليأس والتشاؤم والهزيمة النفسية في نفوس الأجيال، لقد كان في وسع هؤلاء الأئمة أن يقفوا لنفخ روح المقاومة في نفوس المسلمين. أمة الإسلام عصية على الهزيمة، كان في وسعهم أن يبثوا وأنفخوا الحرية في نفوس تستطيع أن تنافح عن نفسها وعن أرضها، لكن الاستكانة إلى الأرض، الاستكانة إلى الحياة الدنيا. حين يكون الموجهون لهذه الأمة على مستوى محمد كريم، على مستوى شيوخ الأزهر الذين خرجوا بالثورة على نابليون بونابرت، حين وطئت أقدامهم النجسة تلك الديار المصرية وتظاهر بالإسلام وسمى نفسه عبد الله نابليون بونابرت، وأقام احتفالا فخما بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرتدي العمامة الإسلامية وارتدي القفطان والجبة على عادة الشيوخ الأزهر، كل ذلك لم ينطلي على الفقهاء، لم تدخل عليهم الحيل، وإنما ساروا على تلك الغزوة الصليبية في ثورة القاهرة الأولى وفي الثورة الثانية. كان القادة من الأزهر في ثورة عام 1919، هذه الثورة خرجت من الجامع الأزهر، وكان أرباب العمائم هم قادة الثوار، وما تحركت بريطانيا إلا حينما رأت غضبة الأزهر، فأرسل اللورد كرومر يبرق إلى الكرسي العالي في لندن يقول: أفرجوا عن سعد زغلول وأصحابه، الثورة تنبع من الأزهر. هذا خطر على بريطانيا أن يتحرك شيوخ الأزهر. كان العلماء دائما في الطليعة، كانوا في الصدارة، كانوا يقودون الأمة، ولذلك كان حال الأمة على التمام. أما حين جيء بالصغار وجيء بالمشبوهين وجيء بالعملاء وجيء بعبيد الدنيا، فقد حدث ما سمعتم عنه من سقوط بلاد الأندلس وبيعة الأندلس إلى يوم الناس هذا بعد 800 عام، 800 قرون تروح هكذا أدراج الرياح، شيء يدعو إلى الأسى والحزن، شيء يدعو إلى البكاء والنعيم، حضارة فارغة ميراث 800 عام يذهب هكذا في لمح البصر، لأن القائمين على أمور المسلمين ما كانوا على مستوى الأمة ولا على مستوى الشريعة ولا على مستوى الحدث، وإنما كانوا أقزاما فضيعوا ميراث العمالقة السابقين من الذين فقهوا عن الله تبارك وتعالى مراده. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، 500 عام مضت على هذه الفجيعة، فجيعة فقدان جزء من أغلى أجزاء المملكة الإسلامية، إسبانيا والبرتغال، بلاد الأندلس ضاعت تماما من على خارطة العالم الإسلامي. تأمل، 500 عام تحتفل فيها إسبانيا بالذكرى 500 على سقوط الأندلس، 500 عام وما زالت إنجازات المسلمين قائمة على سوقها تشهد بتحضر هذه الأمة الغابرة، ما زالت القصور الفارهة والقلاع المنيفة، ما زالت المساجد التي تحولت إلى كنائس من أول يوم دخل فيه النصارى إلى بلاد الأندلس، ما زالت الآيات القرآنية مرقومة على البدر والعمد وعلى الأبواب المزركشة بالزركشة الأندلسية الشهيرة المعروفة، ما زال انتاب من سماهم هؤلاء الصليبيون بالمدجنين من سكان الأندلس الأصليين من حضارة يزار إلى يوم الناس هذا. ما سبب ضياع هذه الكتلة العظيمة من بلادنا منذ 5 قرون ولا يشعر بها أحد؟ هؤلاء المسلمون في بلاد الأندلس عاشوا حياة عظيمة حين كانوا أمة مسلمة تعرف ماذا تريد، تحدد هدفها، تدعم مع إخوانها في بلاد المشرق، تدعم قضية نهضة هذا الدين الإسلامي العظيم. لكن لما تفرقت الأمة وتنازعتها الأهواء وأصبح المسلم يشمت في أخيه المسلم، وأصبح المسلم لا يحزن حين يرى إراقة دم أخيه المسلم في الشرق أو في الغرب، أديل لأعداء الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المسلمة. إن اللحظات الأخيرة لتسليم هذه الديار شهدت فجايع. مثلا فتوح الوادي آشي كبير الشرطة في غرناطة كان قد أعد قائمة بأسماء رؤساء المجاهدين وكانوا يسكنون في ربض البيازين، حي يحمل اسم البيازين كان في إسبانيا ما زال قائما إلى يوم الناس هذا. اعتقل هؤلاء ثم أمر بقتلهم جميعا. ماذا فعلوا؟ خشية أن ينتفض هؤلاء على الداخلين. فتوح الوادي آشي كبير الشرطة في غرناطة حتى يحتفظ بمنصبه عند دخول الصليبيين، سمى اسمه دون فيل. تأمل، دون فيل اسم اسباني، حتى يحتفظ بوظيفته. فتوح الوادي آشي الذي كان جنديا صغيرا جاء من محلة وادي آش وما زال يترقى في المناصب حتى أصبح كبير الشرطة، خان الأمة المسلمة، اعتقل رؤساء الجند من المجاهدين في سبيل الله، قام بإعدامهم رغم أن الملك النصراني لم يطلب ذلك منه، لكنه مبالغة في إظهار فروض الولاء والطاعة. ثم غير اسمه بعد ذلك. أما صاحبنا موسى بن أبي الغسان فقد رفض هذا المشهد تماما، وأبى أن يكون مع الذين يحضرون تسليم غرناطة، وقال لأن أحصى مع القتلى خير لي من أن أحصى مع الذين باعوا غرناطة لعباد الصليب. هذا الرجل الأبي يرفض أن يكون شاهدا على مشهد ذل سترقمه أحداث كتب التاريخ، رفض ذلك، اتجه إلى بيته ثم طلب من زوجه أن تعد له حصانه وتعد له لأمة حربه والسلاح، فارتدى لأمة الحرب ثم طلب منها السيف، الرمح، الطبرزيع، وهو آلة ضخمة كان يحارب بها قديما تشبه البلطة الآن. حمل سلاحه وانطلق في اتجاه معسكر النصارى وعلى ضفاف نهر يسمى شنيل، هناك وجد طلائع الحراس فطفق يقاتل هؤلاء حتى قتل 10 وهو بعد لم يستعمل السيف، كان يقاتل برمح. موسى بن أبي الغسان تحفظ أمجاده كل شمر من بلاد الأندلس، هناك في غرناطة كان يعرفه الصغير والكبير، كانت آمال الأمة معلقة بهذا القائد المسلم المغوار المظفر. هذا الرجل النظيف الذي أبى أن تتلطق يده بالتوقيع على معاهدة انهزامية أو أن يحصى مع الذين رضوا بالذل والهوان والدون لأمة الإسلام. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، هؤلاء هم المسلمون الحقيقيون الذين صنعوا إنجازات ومفاخر هذه الأمة الإسلامية. موسى بن أبي الغسان حين تكاثر عليه فرسان الصليب وهو يقاتل أراد أن يترجل عن فرسه، وكان الفرس قد تقاطر إلى بداية النهر، فحين قفز من على صهوة فرسه غاص به الحديد إلى قاع النهر فلا يعرف له قبر إلى يوم الناس هذا. حين جاء قائد الصليبيين وشهد هذا الحصان قال إنه حصان موسى بن أبي الغسان آخر فرسان غرناطة. هكذا قضى الرجل، هذا أدى ما عليه، أما هذا فقد أدى ما عليه، هذا رفض خطة الهوان والانهزام والاستسلام، هذا قاتل إلى آخر لحظة من عمره ليحصى بمداد العظماء إلى يوم الناس هذا، وليحفظ اسم موسى بن أبي الغسان رضي الله تعالى عنه مع القادة المظفرين العظماء في صدر الإسلام وعبر العصور، لا تعدم هذه الأمة أمثال هذه الشخصيات المظفرة. دخل النصارى وحولوا جميع المساجد إلى كنائس واستولوا على مزارع المسلمين، وكان المسلم الذي يذهب إلى الحمام يحاكم أمام ما سمي بديوان التفتيش أو محاكم التحقيق أو محاكم التفتيش التي قامت على يد القساوسة في إسبانيا لتنصير المسلمين ولردتهم عن دينهم، قامت حركة مظفرة في الشاطئ الآخر لمحاولة إخراج المسلمين من بلاد الأندلس من تحت نير هؤلاء الصليبيين على يد عروق بك وأخيه إيدن باشا وأخيه المعروف في كتب التاريخ الذي تولى إمارة البحر العثمانية. تأمل، هؤلاء كانوا متطوعين في سبيل الله، استطاعوا نقل أكثر من 2,000,000 من المسلمين عبر السفن من الأندلس إلى بلاد المغرب والجزائر وتونس، لكن هناك كانت الدائرة تضيق على المسلمين يوما بعد يوم. كانوا يكشفون على الصغار فمن وجدوه مقتونا قتلوه، حرموا عليهم أكل اللحوم المذبوحة، أمروهم بأكل الخنازير وبتغيير أسمائهم وبعقد عقود الزواج في الكنيسة أمام الكاهن. وتعرض المسلمون لأعظم حرب إبادة في تاريخهم القديم لإخراجهم عن دين الإسلام، ورغم ذلك قاوم المسلمون، وجرت عدة وقائع وثورات في جبال البشارات من حي البيازين، فروا إلى الجبال وقاتلوا هؤلاء الصليبيين. لكن مع الزمن صدر المرسوم من الملكة إيزابيلا بطرد جميع المسلمين من بلاد الأندلس، فحملوهم في السفن ثم أطلقوهم إلى بلاد المغرب العربي ليسدل الستار على حقبة منيرة من حقب تاريخ الإسلام. سقطت دولة الإسلام في الأندلس، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الدولة سقطت لكن الملة لم تسقط. سقوط الدولة أهون من سقوط الملة. بقي الإسلام إلى يوم الناس هذا، لأن الإسلام لا يسقط، إنما المستقبل لدين الله تبارك وتعالى، المستقبل للإسلام. نعم سقطت الأندلس، لكن المسلمين العثمانيين كانوا يفتحون في شرق أوروبا، ففتحوا القسطنطينية وفتحوا بلغاريا وألبانيا والبوشنار والبوسنة والهرسك ورومانيا، ووصلوا إلى بلاد المغرب تأمل، يسقط جزء فيرتفع راية الإسلام في جزء، يرفع الصليب على مسجد الحمراء قبله يرفع الأذان في كنيسة آيا صوفيا. لله في خلقه شؤون، أمة مسلمة ضائعة، أمة ذليلة سقطت رايتها، أمة مسلمة ناهضة مجاهدة في سبيل الله. كانت هناك في تركيا تقاتل تحت لواء العثمانيين، فنصرهم الله تبارك وتعالى وتوغلوا في قلب أوروبا. 500 عام كوامل تمضي على تلك الفجيعة، سقوط دولة الإسلام في بلاد الأندلس، سقوط غرناطة التي كان سقوطها نبأ مدويا في أرجاء العالم، حتى ضربت الكنائس النواقيس في سائر أنحاء أوروبا بأمر من البابا ابتهاجا بسقوط هذه الدولة الإسلامية. حين يأوي المسلم إلى الأرض، حين ينسى دينه، حين تفرق المسلمون، حين يشمت المسلم في أخيه المسلم، حين يقف المسلم الغر المغفل مع أعداء الله تبارك وتعالى، حين يتحالف المسلم مع أعداء المسلمين يومها تنزل الرايات التي رفعت على غامات سامتت الثريا. حين علم المسلمون هدفهم في الحياة توغلوا في ربوع الحياة، لكن حين أووا وتفرقوا وأووا إلى الملذات، وحين غني في القصور وجيء بالراقصات، عاش المسلمون في بلاد الأندلس في آخر عهدهم عهدا يشبه حياة المسلمين المعاصرين. دويلات يحارب بعضها بعضا وأشمت بعضها في البعض الآخر، وتحالفون مع أعداء الله تبارك وتعالى على إخوانهم المسلمين، ولذلك سقطت هذه الدولة الإسلامية إيذانا بانتهاء رسالة دولة الإسلام في بلاد الأندلس. فجائع الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان. هي الأمور كما شاهدتها دول من ساءبوا دهر، من سربوا دهر، ساءت أزمان. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. تبكي الحنيفية السمحاء من أسف كما بكى لفراق الإلف هيمان. عندكم نبأ من أهل أندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى، ولا كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى، فلا يلتفت لاستغاثتهم إنسان. لمثل هذا يذوب القلب من حزن إن كان في القلب إسلام وإيمان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واحفظ أولادنا. حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.